موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
التدبير في الحياة الروحية بالنسبة لنا كمبتدئين
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس إلهنا الصالح الذي عليه نتكل وبه الخلاص له المجد الدائم لابد أمين. ما هو تدبير المبتدئين الذي سلم إلينا من شيوخ كنيستنا الذين كان لنا شرف ونعمة معرفتهم واستلام هذا التدبير منهم شخصيا بالحياة معهم وبخدمتهم أيضا خدمتهم وخدموني. شوف يا أحبائي أنا عاوز بس أحط ثلاث نقط مهمين. الأول نقولهم بصورة مركزة ولما يعني نركز الكلام عليهم الأول نقولهم وبعدين نركز الكلام على كل واحدة. في الأول ودي لما بتتقال سهلة وتيجي عند التنفيذ تلاقي نفسك داخل في الأنفاق أنفاق يمكن تكون معتمة شوية في الأنف. إيه هي؟ لا يوجد تكليف لواجب، لا تكليف لواجب ولا خضوع لشريعة، وإنما كل أعمال المحبة فيها التزام المحبة. فلما سألت إيه الفرق بين تكليف الواجب وبين التزام المحبة فسمعت كلام كتير قوي، والحقيقة أخذ وقت مني عشان خاطر يعني أفهمه كويس. زي إيه؟ ناخد أمثلة من الواقع يعني مش عايزين كلام مجرد. يعني إذا خدمت إنسان لأنك مرغم على الخدمة بسبب العلاقة الاجتماعية أو بسبب الظروف اللي أنت فيها أو لأنك محتاج له، شوف أنا بحط لك فروض كتيرة بتيجي كلها في سكتنا وما فيهاش المحبة تخلع بهذا التعبير، تخلع من قلبك المحبة وتضع بدل المحبة أحكام الشريعة. شوف حتة خدعة صغيرة تخليك زي التعبير بتاع المرور لك يوتيرن، تروح لافف من الشمال لليمين أو من اليمين للشمال من غير ما تحس. ليه بقى؟ لأن دي بقى بتدخل فيها اهتمامك بإرضاء الناس، اهتمامك بأنك أنت عاوز تكسب غيرك، اهتمام تخش بقى فيها الاهتمامات والاحتياجات، وكل ما هو مبني على الاهتمامات والاحتياجات يدخلك في الفرائض وفي التكاليف. وأنا بقول كلمة التكاليف دي كلمة غير مسيحية أصلا، ولكن إحنا بنحس يعني نقول لك أصلا أنا كنت مكسوف منه، أصلا مش عارف كنت إيه. يا سيدي المحبة. طب إيه هو بقى التزام المحبة؟ أنك تفعل كل شيء من أجل الله ومن أجل الرب يسوع المسيح، من أجل قريبك الله الآب طبعا، من أجل قريبك. دي زي عبارة عن إيه؟ دي زي ما عندنا في مصر تجيب سكينة وتروح فتح قلب البطيخة تشوفها قرعة ولا مستوية ولا حمرة ولا شكلها إيه. الشريعة إخوة تكون في داخلنا، أنا أدي لك أمثلة دلوقتي، أدي لك أمثلة مخيفة، تكون في داخلنا مركزية الخطية، إنما المحبة تكون في داخلنا مركزية المحبة، الرب المحب البشر، الرب يسوع المسيح. فرق بيقدم من الاثنين، من القوة الدافعة لحياتي مواش الالتزام لأن علي واجب، وإنما الالتزام لأن بحب ما أفعله، وما أفعله هو من أجل الآخرين ومن أجل ذاتي أيضا، ولكن من أجل الله قبل هذا وقبل ذلك. النقطة الثانية في التدبير كلام الرسول بولس، كل ما هو ليس من الإيمان فهو خطية. يعني إيه ليس من الإيمان؟ دي أنا أدي لك مثل على حوار حصل من بس أسبوع معي، وربما بعضكم يعرف أن المجمع المقدس الأنبا رفائيل يعني بارك الله فيه، بعد جواب الأباء الأساقفة على حكاية 40 يوم و80 يوم والعادة الشهرية والقرف اللي احنا يعني عارفينه كلنا، فبعض الأباء اتصلوا بي لأن كان لنا بحث عن الموضوع ده في موقع الدراسات القبطية اسمه النظرة إلى التطويرات الجسدية، لازال موجود على ما أظن في الموقع. هو الحقيقة كل الملفات على الموقع ما بتتسحبش، بتبقى موجودة. فبعدها بأيام أمونا داود لمعي سجل عظة أو حتة من عظة وتحطت على اليوتيوب، وبعدين لما تسمع الكلام تجد أنه في النهاية بيقول ستات يقعدوا في البيوت. ليه؟ قال لك ده الكنيسة أمك بتكون البنت حالتها النفسية سيئة وبتكون مش عارف إيه، وبتكون يعني حتى مجموعة افتراضات. أنا طبعا ماليش امرأة، ما عرفش الكلام صحيح أنا مش صحيح، لكن هنا بقى إيه في التدبير الروحي، احنا بنقول بقى كل ما هو ليس من الإيمان فهو خطية. انا سمعت الكلام ابونا داود لمعي مرتين علشان بس ابقى عارف، فلقيت في ثلاث امور غايبة من الاساس. شو بقى بيت مبني غير اساس، اللي هو في كلام الرب يسوع البيت المبني على الرمل. والشيء الغريب هنا ايه؟ ان بين ابونا مين المتوحد ابونا داود لمعي مسافة زمنية على اللي 50 سنة. 50 سنة ابونا مين كان يقول لي ايه؟ يقول لي يا ابني مفيش حاجة لا فكر ولا افراز جسد يعني، ولا اي عمل تعمله ممكن يهدم التقديس اللي خدته في المعمودية والافخارستية والميرون. طبعا لازم اقول المعمودية والميرون والافخارستية ركزوها بعض، طبعا عرفتوا انها يعني زلت لسان. قال لي هذا التقديس تقديس ابدي، مفيش شيء انا اعمله او انت تعمله ممكن يشيل النعمة منه، مش ممكن. اللي يشيل النعمة منك هي عبارة رسول بولس، لا تقبلوا باطلا نعمة الله، انك تغير ايمانك وتفضل نعمة فيك بس تفقد الفاعلية بتاعتها. فهنا عندنا وصولي لك بقى الإيمان بيعمل ايه. هنا عندنا في بلد جنبين مش لها ذكر أسماء، واحدة ست ولدت، فقالوا نعمل صلاة التست في 8 يوم، ده طقس ابت قليل من الحياة كويس. اليوم الثامن أصلا كان يوم الختان، يوم الطهارة في عند اليهود، فإحنا مش ملتزمين بشريعة موسى، مش خد بالك من الكلام. فعملنا بركة للطفل وصلاة شكر إلى آخره، الصلاة حلوة أوي الحقيقة، حتى كلمة تشت كلمة فرعونية يعني. فراح الأب الكاهن صلى بتاعه، وبعدين طبعا سلم على الأسرة وسلم على الأم الوالدة وبقى نتكلم كويس. وكان مع قربان اتحمل فوزع لهم البركه وجاء عند الام اللي ولدت ما رضيش يدوا لهم البركه. ليه قلت سابوني؟ قال لا انت لسه مش طاهره. فالاخ حكى لي الحكايه قلت الله سلم عليها؟ قال لي طبعا. قلت يبقى تنجس. يعني هو من اجل السلام يسلم، ومن اجل هو ينفذ عاده في دماغه وفكره في دماغه ليست من الايمان، على فكره ليست من الايمان. وانا هوسع احتدي حبتين، لان احنا خدنا في التدبير اللي سلموه الاباء. يا ابونا مين يقول لي ايه؟ يقول لي يا ابني العادات اللي موجوده في الكنيسه دي اذا مش موجوده في كتب الكنيسه التقصيه مالكش دعوه بيها ولا تيجي ناحيتها. اقول لك بقى على شيء يمكن يخوف بعضكم. فلما احتلم النقاش مع الاب الكاهن، طبعا احتدم النقاش بشكل يعني ازاي يا ابونا بتاع، لان كنت عاوز اجي الكنيسه. لا ما تجيش الكنيسه، تقعدي في البيت. اقعدي في البيت. هو هنا الايمان، خد بالك من الكلام كويس، الايمان من المسيح هو اللي يقول لك تقعد في البيت او تروح الكنيسه. لكن اذا فرض عليك شيء من بره ليس له جذر في الايمان او اساس في الايمان، تبقى عاده شعبيه وفكر شعبي، وقد يقودك الى الضعف وقد يقودك الى الخطيه. فلما احتلم النقاش مع الاب الكاهن، الاخ اللي بيحكي الحكايه قال له طب نجيب فلان على التليفون. قال له لا 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 انا مش قديه. قلت الله احنا بنلعب مصارعه هنا. فلما انتهت الزيارة كلمني فقال لي أبونا بيقول لي كل شبه الكلام، كل أحكام اللويين وكل أحكام التثنية مدام ما جاش، خد من كلام كويس قوي، مدام ما جاش فيها نص بيلغيها تبقى ماشية في العهد الجديد. قلت له يا سلام، ده يظهر يعني الأب الكاهن ده دخل مدرسة ابن حنبل أو ابن تيمية. واحنا الحاجات اللي عندنا بتتلغي بنصوص؟ لا، الحاجات اللي عندنا بتتلغيش بنصوص. لو لغيت شيء بنص تبقى حاجه من اتنين، اما انك انت يهودي اما انك انت مسلم. اللي بيلغي ممارسه الايمان. قلت له طيب انت بتدور على النصوص؟ طب اسمع بقى يا سيدي، اسمع يا سيدي، ما انا بقى اجيب لك بقى كلام معلم الحق. وكلام معلم الحق بيقول ايه يا سيدي؟ بيسألوا التلاميذ مرة في مرقس 7، ايه ده الناس دول بيأكلوا من غير ما بيغسل ايديهم واخد بالك؟ فالرب يسوع بيقول ايه؟ هذا الشعب يكرمني بشفتي اما قلبه مبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني. ده كلام المسيح، وهم يعلمون تعليمي وصايا الناس، لأنكم تركت وصية الله وتمسكتم بتقليد الناس، غسل الأيادي والكؤوس وأمور أخرى كثيرة مثل هذه تفعلون. ثم قال أيضا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم. شكرا في الكلام، لأن موسى قال اكرم أباك أمك ومن يشتم أبا أما فليمت موطن، دي في الشريعة. أما أنتم فتقولون إن قال إنسان لأبي أمه قربان، يعني أقدم لكم قربان شتمتك بس اقدم لكم قربان تنتفع به مني، يعني احسن ما توديني اتحاكم يعني. افلا تدعونه الى فيما بعد يفعل شيء اللي يعني المهم كلام مبطلين كلام الله بتخلطكم الذي سلمتموه وامور كثير ما زلت تفعلون. يعني في حاجات كده تعملوها داخله في التعليم الخربان بتاعكم. وبعدين ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر ينجسه، لكن الأشياء تخرج هي التي تنجس الإنسان. ففي ناس راح خطفين الحتة اللي فوق دي اللي بتخرج هي بتنجس. لا، هو بيقول بقى إيه؟ الذي يخرج من الإنسان ذاك ينجس الإنسان، الذي من قلب الإنسان تعرف أفكار الشريرة، فسق، قتل، زنا، طمع، خبز، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، جهل، كبرياء. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. خد بالك الكلام بقى، الكلام ده أصلا سمعته 150 سنة. قول يا رب يسوع، احنا بنتقدم في الفهم ولا بنرجع لورا؟ وهو كل ما ليس من إيمان فهو خطية. ليه؟ لأن الذي ينجسك هو فكرك الداخلي، صح؟ لكن مع هذا فكرك الداخلي لا يقوى على النعمة الإلهية، ما يقدرش يشيل النعمة، يخليك أنت تحس أنك نجس، يخليك تحس أنك أنت متضايق، يخليك تحس بذنبك، لكن أنت لست نجس لأنك أنت هيكل الله. وبعدين الأخ اللي بيسأل السؤال قال لي ده بس أصل أنا عاوز نص، أنا عاوز نص. قلت له يا أخي ما عنديش نصوص. عندي أقول لك، طيب قرار مجمع الرسل في أعمال 15 ما بيقول إيه؟ على بين فقهاء زي التلاميذ ابن تيمية. إيه بقى يا سيدي على موضوع الختان؟ الختان ده علامة العهد من الله إبراهيم. فيعقوب بيقول إيه في أعمال 15؟ لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم بس. لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، يعني اللي عاوز يمشي مع موسى يروح في المجامع يسمع الكلام، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. وبعدين قالوا بقى إيه، احنا بنبعت لكم الناس، بعت لكم اقوال تختار تحفظوا الناموس اللي نحن لم نأمرهم. ما فيش امر رسولي. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة ان نختار رجلين نرسلهم اليكم واحد من برنامج. وبعدين لانه قضاء الروح القدس ونحن. تبقى عايز بقى نص ايه؟ أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، أن تمتنعوا عن ما ذبح الأصنام وعن المخنوق والدم والزنا، إن حفظتم أنفسكم منها فنعم تفعلون كونوا معافين. خلصت. قولوا الله. وهو يعني قرار المجمع الرسل ده ما شالش الشريعة المسيحية كلها من جذرها. قال لا بس مسألة بس أصل ده كلام عام. قلت له كلام عام إزاي يا راجل أنت؟ بس اصحى. طيب بلاش كلام 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 الاباء الرسل في اعمال 15. ده بقى احنا دخلنا في مدرسه فقهيه الحقيقه بتتكلم بتتكلم بالنصوص. وانا اقول لك بقى ليه ما بندخلش في النصوص، اقول لك ليه في دقيقه، وان عدت عليا قطعني في الكلام. يا سيدي عبرانيين 7، لو كان بالكهنوت اللاوي كمال اذا الشعب اخذ الشريعه عليه، ماذا كانت الحاجة أن يقوم كان آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ لأنه تتغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير للشريعة أيضا. يعني بس أفهم أنا تغيير للشريعة ليه؟ لأن الكهنوت وجد لحفظ الشريعة، فالكهنوت الكهنوت اللاوي كله تشال وجاء كاهن جديد ليس له علاقة بالكهنوت اللاوي. وعندنا واحد علامة قال لك لا ده المسيح خد الكهنوت من يوحنا المعمدان لما حط راسه عليه في المعمودية، حط ايده على راسه عليه في المعمودية. يا اخي كان مش موجود في الكلام المقدس ده، كلام وخرافات سمعها في مكان ما. لان الذي يقال عنه هذا اللي هو المسيح كان شريكا في سبت اخر لم يخرم احد منه المذبح، فانه واضح ان ربنا قد طلع من سبت يهوذا الذي لما تكلم عنه موسى هي من جهة الكهنوت. الله. طيب ايه العلاقة بين الكهنوت وبين الشريعة؟ ان الكهنوت يخدم الشريعة، والشريعة لما بتتشال بتشال مع الكهنوت، لما تشيل الكهنوت تشال الشريعة، لما تشيل الشريعة تتشال الذبايح. ويتشال الهيكل. هيكل سليمان تشال كله بما فيه. ولذلك في الأوتوكيات تصلي الهيكل لو درستوها كويس لا الهيكل عبارة عن ايه؟ القديسة مريم والسروج السبعة كلام لازم نتكلم عليه بعدين يعني مش النهارده، عشان تجيب التسبيحة والصلمودية قدامك وناخدها حتة حتة. وكل الكلام على مين؟ على الإنسان الحقيقة، على الإنسان. أصبح الإنسان هيكل الله. وأنت أما بتقول إن كل رموز العهد القديم دي بقت هي القديسة مريم، أنت بتقول إيه لاهوتيا يعني؟ بتقول إنسان هيكل الله. طبعا تقرا أوتوكيات كويس. وإحنا بقى بالبساطة الشعبية بتاعتنا الفولكلورية بنفتكر ان الكلام ده تعظيم وتمجيد في القديسة مريم. هو في تمجيد للقديسة مريم، ده صحيح. يعني هي طبعا بتمجد لان ام النور، ده يعني الزام المحبة، مش الواجب، ده الزام المحبة. لكن الانسان صار هيكل الله. ولما الرسول بيقول انتم هيكل الله الروح الله يسكن فيكم، لما الروح بيسكن فيك يبقى في حاجة تيجي من بره تشيل عمل الروح القدس؟ ابدا. في حاجة منك انت تقوى على النعمة؟ أبدا. النعمة لسك الخطية. هنا بقى التوازن بين النعمة وبين الخطية، ده توازن تعمله الشريعة، فهذا ليس من الإيمان. كل ما هو ليس من الإيمان فهو خطية. أشوف ده عبارة عن رسول بولس، ووضعت في بداية التدبير الروحي للمبتدئين. يا ابني ما تعملش حاجة ضد إيمانك طبعا. ليه؟ لأنك لو عملت حاجة ضد إيمانك خلقت شريعة خير وشر حسب مزاجك. الذي يميز بين الخير والشر والإيمان بالمسيح. يعني وصايا العشر حلو كويس، كويسة أول حياة، لكن إحنا مش أعلى ولا أوطى. أنا سمعت واحد واعظ نكد علي، عشت هنا في أمريكا، كنا عاملين مؤتمر، وأنا مؤتمرات دي بقيت يعني امتنع عنها لانها يعني بترفع ضغط الدم عندي. وده رجل ارثوذكسي كويس يعني، مش لا، بيقول المسيح رفع سقف الوصايا الى اعلى من وصايا موسى. هذه المصيبه. انا قاعد اقطعه عيب. هذا بقى دخلنا في الواجب، ممنوع تقطع المتكلم في فرصه الاسئله طبعا، وانا المتكلم اللي جاي بعديه. لو اتكلمت ونقضت في الكلمه بتاعتي هتبقى حكايه. طب ما انا اجيب لك الايمان. فقاعد بالامانه يا اخوه بصارع مع نفسي، بدور على الايمان، على الايمان. فغيرت الكلمه بتاعتي، كنت كاتب شويه نقط وغيرتهم الحقيقه، ردا عليه بطريق مباشر وطريق غير مباشر. في ايه؟ ان احنا ما عندناش حاجه اسمها وصيه زي وصايا العهد القديم ابدا. ما عندنا وصايا اعطيت لنا لكي تحفظنا وتبقينا في الملكوت. نرجع للكلام اللي قاله معلم الحق، كان ابونا في المون المقاري، يقول لي يا ابني الكلام ده قاله المسيح لو المجد؟ اقول له لا. يقول لي ما تسمعوش. كان كلام كتير الحقيقه. تسمعوش، اسمع كلام المسيح. لما طلع على الجبل وجلس كمعلم طبعا، ودي الطريقه المتبعه عند اليهود على فكره، لم يبتدي بالوصايا، ابتدى بالتطويبات. ليه؟ لان دي الحياه الجديده اللي في الملكوت، ملكوت السماوات. وبعدين انت بقى يكون فيك، انت بقى ملح حياتي الجديدة، انت فيك نور العالم. عرفت ان الملكوت جاي لك بانك تكون وديع وتكون جوع وعطش للبر، وانك رحيم وانك صانع السلام. يعني بيدخل لك إنسانيتك في التجديد اللي بيخليك إنسان جديد. وبعدين يا سيدي ابتدى بقى يتكلم بقى، لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، يعني يتقتل. أما أنا فأقول لكم كل من يقبض على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. بس الحكم هنا ايه؟ مش القتل، الحكم هنا مش قتل، لا الحكم هنا انه بيطلعه برا التطوبات، والحكم هنا يطلع برا الملكوت. المهم غيرت الكلمه بتاعتي، غيرت الكلمه بتاعتي على اساس ان في المسيحيه الذي يجعلني اتمسك بالوصايا، ليس لانها اعلى او اعظم او اقل او في نفس المستوى، انما لان الوصايا طريق حفظ الحياه الانسانيه حياه انسانيه في ملكوت الله. يا أخي بيرجع لك إنسانيتك، فإذا فقدت إنسانيتي خلاص لا. فشوف 50 سنة أبونا مينا يقول لي يا ابن التقديس في المعمودية بنوة، والتقديس في الميرون مسحة الروح القدس، والتقديس في الأفخارستية هو شركة جسد رب يسوع المسيح، ما فيش شيء ينجسك، حتى أفعالك الشريرة تضعفك، عرفت تضعفك فعلا وتخليك تنحصر في ذاتك. اللي الضعف يأتي من انحصار الإنسان في ذاته، لكن لا تبعدك عن المسيح، ما فيش شيء ممكن يبعدك عن المسيح. وبسبب هذا حفظت الآيات الأخيرة في رومية 8: من يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق؟ إلى آخر الكلام. طيب قاعدة الثالثة بالنسبة لنا كمبتدئين، ودي يعني احنا قلنا الواجب، والواجب شيء والزام المحبه شيء، وكل هو ليس من الايمان فهو قضيه. والقاعده الثالثه جت الحياه نتيجه صراعات شخصيه. فبعد القداس، القداس خلص بقى وابونا ادى البركه، فانا راجع الغرفه اللي كنت ساكن فيها مش عارف اعمل ايه. أقول له يا أتسبونا، رأى القداس بيخلص، حس كده بحيرة، حس كده يعني إنما يعني. قال لي ليه يا ابني؟ قلت له رجعت الأوضة. طبعا إحنا الزمان بتاعنا كان أحسن، ما عندناش الغرائط اللي عندك، لا كان فيه الآيباد ولا آيفون ولا لابتوب ولا تلفزيون، حتى كان فيه الراديو، والراديو بشكل عام كان ممنوع على العموم يعني، إلا في وقت نسمع فيه نفس الأخبار مرة واحدة في اليوم. قال لي ليه يا ابني؟ قلت له طبعا انا بروح الاوضه بتاعتي وابتدي ادور حاجة اعملها. بصلي كده. لا انسى هذه النظرات التي فيها شفقة ومحبة. وقال لي شوف، هقول لك على شيء احنا المتوحدين بنبتدي بيه، ودي بداية الطريق، طريق حفظ الإنسان في الاتحاد بالرب. طبعا بسطت قوي، ده ايه الحلاوة دي؟ قال لي كل شيء تبتدي تعمله كلم الرب عنه، بس هتروح دكتور الماء وراح دكتور الماء، هتروح تعمل قربان وراح قربان، هتبتدي تذاكر وراح تذاكر، كل شيء. قال لي في حاجات تنسى وحاجات تعملها، اللي إذا تكونت فيك تكون فيك هذا الوعي إن كل ما تفعله باسم رب يسوع المسيح، دي عبارة بولس على العموم، تلاقي نفسك في حضور دائم مع المسيح. بس تلاقي نفسك إيه؟ شو بقى الكلام؟ تلاقي نفسك إيه؟ تبي تفهم حاجات دي بتعملها ليه؟ اللي اكتب كده، هتقول لو اكتب جبت ورقة وكتبت، بتضيع وقتك، حاسس بفراغ، تايه، ما انتش عارف تعمل ايه. قال لي التاس دول كفاية عليك، عندك وقت مش يعني مش عارف تعمل فيه ايه، ده الوقت عطية من الله يا ابني. وبعدين حاسس بفراغ ليه وانت بعد الكنيسة ما خرجت وتناولت؟ ده انت في عمق الاتحاد بالرب يسوع، فدخل المسيح شريك حياتك كلها. اللي حتى لو تروح تنام وتغطي نفسك للرب يسوع المسيح، انا غطي نفسي. مرة قال لي قول له تعالى نام جنبي عشان تحوصني. فقال لي الاتصال الدائم بالرب يسوع يزرع في الانسان محبة. الرب يسوع يلاقيك كده مشتاق عليه وعملته شريك في حياتك في كل شيء. اي شيء تبتديه باسم الرب يسوع، ولما تنتهي من حاجه تبتدي بحاجه تانية باسم الرب يسوع. قال لي اذا قدرت تعمل دي وتعيش فيها اقول لك سنتين ثلاثه تبقى تيجي توحد هنا جنبي. اما قال لي سنتين ثلاثه قلت اه ايه يعني؟ شو بقى الغباء بتاعت المبتدئ؟ ايه يعني رساله ولا صعبه؟ طب انا هبتدي. وهو كان يلحظ ما يحدث في داخل القلب، وكان يقرا افكاري قبل ما اقولها. وبعدين بص لي كده وقال لي شوف الكلام ده سهل يتقال، لكن ليكن كل شيء بمحبة. إذا خدت بقانون كقانون أو كشريعة خربت حياتك. فهمت؟ قلت له كنت دايما أقول له على قدي. قال لي طيب نبقى نتحاسب أنا وإنت كمان أسبوع. وبعدين ابتديت أنفذ بقى. بس خذوا بالكم من كلامي، أنا بتكلم معكم ممتاز الصراحة والأمانة والصدق. بنفذ بإيه؟ بالواجب مش بالمحبة طبعا. لما أنمو يوم في اتنين في ثلاثة في أربعة، فهو يعني كان ملاحظني وما اتكلمش، سابني ما اتكلمش. بعدين مر وقت وبعدين قال لي تعال أخ التلميذ عمل إيه في الحياة الروحية؟ قلت له التلميذ فشلان وتعبان وقرفان. قال لي ليه؟ قلت له الوقت والفراغ و يعني والتوهان موجودين. قلت له الثلاث حاجات دي موجودين. قال لي ليه يا ابني؟ قلت له يعني مش لاقي حاجه اعملها، لا عندي وقت مش لاقي حاجه اعملها. قلت له ما تقراش كلام مقدس ليه؟ ما تقراش تاريخ الكنيسه ليه؟ اقرا ده مارس حق السوداني بيقول القراءة تفيدك في الصلاة. اي طبعا احط لك بقى مجموعة قراءات عشان تدرس كويس تتعلم. وفراغ ليه؟ فراغ ليه؟ قلت له مش عارف. الان انا اقول لك الشعور بالفراغ في القلب يأتي من عدة عوامل. اولا عدم وجود هدف واضح في حياة الإنسان، ودي أخو بمنتهى الأمانة والصراحة دي مدمرة، يعني مدمرة. عدم وجود الصراحة الهدف ما كلمة مفتوحة الصراحة يدمرك. النقطة الثانية في الشعور بالفراغ مش بس الهدف، اختفاء الهدف، لكن انت اخترت شيء أعلى منك أكبر منك، ودي عايزة بقى الإفراز والتمييز، إنك تاخد حاجة على قدك. يعني أنا منعت من صلاة الأجبية. ليه؟ بقت زي مقاولة لما يكون واحد بيبني حيطة ولا قال لي لا المزامير يا ابني مش بتاعتك، دي بتاعت الرهبان، خلي عليك الإبصارية، ولو قلت مزمور واحد بفكر منتبه أحسن من 100 مزمور بتسمعه من ربنا كمان لو كنت في مدرسة في الحضانة ولا في ابتدائي. فتحطش لنفسك هدف أعلى منك، حط لنفسك هدف على قدك. طب جيت في النقطة دي، طب الهدف اللي على قد ده أنا أعرفه إزاي؟ قال لي هنا بقى الكلام الجد. شوف انت متأخر في ايه؟ قلت له يعني ايه متأخر؟ قال لي يعني مثلا بتغضب بسرعة، يبقى بذرة الغضب عندك لسه موجودة، متأخر في اقتلاع بذرة الغضب. شوف عندك ما بتسمعش شكوى اخوك، يبقى محبتك للاخرين ضعيف، يبقى لازم تسمع شكوى اخوك. شوف انت متأخر في ايه؟ شوف انت احساسك بنفسك، ودي كانت اصعب حاجة علي، احساسك بنفسك اكثر من احساسك بالمسيح. لا، خلي احساسك بنفسك مساوي لاحساسك بالمسيح. لكن انت كل ما تحس بنفسك موجود، فهذا الوجود من المسيح، الوجود الجديد في الحياة الجديدة. فشوف انت ماشي ازاي. قال لي انا ما اقدرش اعمل لك دي، انت لازم تعملها. وعلى هذا الاساس يا اخوة بدأنا في تدبير المبتدئين. وعلى هذا الاساس انا اسلم ما استلمته، لان يعني الانسان اللي يجد نفسه في مآزق ويجد نفسه تعبان ومتشتت، أول شيء يسأل نفسه هدف. إيه الهدف؟ إيه الهدف؟ عاوز أروح عند فلان أشوف ليه. عندي واحد صديقي جدا أحبه، طالب في الجامعة، عندي 26 سنة ومجتهد جدا، بيعمل رسالة دكتوراه، فبيجي لي بساعده في العمل الأكاديمي. بعدين بيقول لي أنا يعني أحيانا بروح الكنيسة في خط أشوف فلانة، إيه رأيك؟ قلت له مش عايز رأي، بروح الكنيسة للمسيح. وبعدين لما تشوف المسيح، تحس بالمسيح وتشوف فلانة، تبقى من أجل المسيح. لكن واحد في خطوة فلانة اللي بتحبها يعني؟ قال له طب يا أخي خطبة. قال لي بس أنا مفلس. قلت له اتعرف بيها كأخت مسيحية ليك يعني، لكن كده التلصص كده من بعيد لبعيد ما ينفعش، ربما هي ما تفكرش فيك ولا عاوز تبص حتى في خلقتك. فما تبدأ ما تعيش في الوهم، يعني ما بيقوله بالعربي اقطع الشك باليقين. هل عندك هدف؟ هدف واضح هو المسيح. تخليش حاجة تقف بينك وبين المسيح، لا صحتك ولا فلوسك ولا عمرك ولا سيرتك ولا وظيفتك، مفيش، ولا عمرك. بمجرد ما يدخل شيء بينك وبين المسيح، تلاقي الدريكسيون بتاع حياتك دخلك في طريق تاني. فاحنا هنا يعني بنقول ان الانسان يجب ان يحترس من اربع امور. كان في سؤال المرة اللي فاتت على الحوار الشيطاني المضاد، دي اربع تحذيرات تعتبر اشارات المرور الحمراء اللي لو عديت فيها انت هتتعور. أنا مرة كنا هنموت في حادث السيارة، بنت بتتكلم في التليفون المحمول وضربت فينا. الحمد لله ربنا يعني خسرنا السيارة، لكن يعني كانت الإصابات اللي فينا قليلة قوي، الحمد لله نشكر المسيح، جروح بسيطة يعني وحصلش كسور ولا حاجة. فإيه التحذيرات الأربعة دي اللي احنا لازم نقولها؟ لا يوجد تبرير لأي سلوك شرير. جيش تبرر سلوك شرير، أنت تعرف يقينا من وصايا المسيح أنه شرير، لا يوجد تبرير. وبعدين خد لبالك الحوار الشيطاني يدور حوالين خلق مبررات. يعني واحد متجوز ساكن جنبينا يقول أصلا مراتي بقى عجزت وأنا عندي طاقة جنسية، فيعني بدور على عشيق. قلت له وبعدين؟ قال لي ولقيت واحدة. وبعدين فسكت يعني أصلا مش قادر أمسك نفسي. قلت له مش قادر أمسك نفسك، ده كلام مش مظبوط، لا يوجد تبرير للشر أيا كان. يجي الشيطان يدخلك في حوار ويحسن لك وعملية الإغراء دي أصلها عملية عايز عمل روح القدس فيها. صحيح إغراء لا تبرير للشر. نمرة اثنين دي مهمة قوي، ده الأولى. إذا سمعت شيء، أي شيء، صح غلط حق كذب، لا تجعله يستقر في قلبك إن لم تفحصه. أنا يعني مرة نقلت خبر لأبونا مينا، فسألني سؤال، قال لي أنت يا ابني شفت ده بعينيك؟ قلت له، قال لي بتقوله ليه؟ إحنا عندنا مبدأ واحد، الشاهد العيان. بتنقل الكلام غلط على فلان ليه؟ شمتان فيه؟ لا. مبسوط؟ لا. طب بتقوله ليه؟ تقول لي مش عارف؟ ولا عاوز تقول انك انت كويس وباقيين وحشين؟ ده ما تعملش كده، لانك لو انت عايز تكسب ودي على حساب اخوك تبقى مرائي ومنافق. مفيش حد احسن من حد، كلنا في نظر الله متساويين. أراد الله، أراد الله. يعني دي اللي بتشدين النقطة الثالثة، ان ما عنديش انسان احسن من انسان. انا الغربيين يغزوني قوي في التمييز من كلمة like و love. يقولك I love him but I don't like him، انا I like him but I don't love him. يعني اقول اخواننا ايه الانقسام اللي موجود في النفس الانسانية؟ if you love you like but you can't like and don't love. يعني لايك دي اصلا جايه في ايه؟ جايه في الشكل، جايه في الطباع، جايه في السلوك الخارجي، جايه في المظاهر الجسدانيه. يعني if you love you like. اذا ما تحبش انسان لانه حلو ومترتب ولابس كويس وتيجي عند واحد فقير غلبان تخاف حتى تلمسه بايدك، ما تجيش يا اخو. فما فيش لاف ولايك. ليه؟ لان ده التمييز ده مبني على حكم الحواس الخارجيه، مش مبني على الايمان. ايضا ده خطير جدا. التمييز بين اولاد الله يفقد الانسان جساره النعمه اللي فيه. شوف ما الكلمه بتقول، داله في القبطي برسيه اللي كان بداله نجرؤ ان ندعوك الله الاب لازم في سماوات ونقول أبان نجس السماوات. لا، الحقيقة اللي كانت بكسارة أو بشجاعة نتجاسر أن نقول أبان نجس السماوات. فلما يكون واحد أحسن من واحد، لما شو بقى لو كل البشر أولاد الله متساويين ومحبوبين من الله بنفس الطريقة، أم أنا الشجاعة والثقة في محبة الله تزيد عني. لما ابتدي أميز واحد أفضل من واحد تضعف المحبة عندي، أنا خسران. نمرة أربعة ودي آخر نقطة عندي، عشان كده عايز أتوقف عن الكلام. كان عالي خدمة في الكنيسة النهاردة وكنت بوعظ، ولما بروح أوعظ بيمسكوني بعد الوعظة وحكاية طويلة عريضة. المهم نمرة أربعة ودي مهمة قوي زي واحد اثنين وثلاثة، في التحذيرات اللي بتيجي من الآباء تنحصر في عبارة واحدة: لا يجب أن تفضل الزماني على الأبدي. هذا التفضيل يبعدنا عن عمل الروح القدس. لا يبعد الروح القدس عني، ولكن يبعدني أنا عن الروح القدس. مرة واحد سمعنا شريط قريب لواحد بتفلسف من الزعماء الدينيين بتوع مصر، فلسف. قل لي ايه رايك في الكلام ده؟ شريط بعتولي وسمعته، لكن يعني مش عايز اسمعه تاني. ليه؟ قلت له ده كله عن امور زمنيه. وخد بالكم من نقطه مهمه، كل الفتاوي اللي بتتقال في حياتنا الكنسية كلها مرتبطة بالأمور الزمنية. ما تخش الكنيسة ما تلبس بنطلون، ما تعملش اسنانك، فيش داعي للإفاضة، كلكم عارفين، كلها أمور زمنية. الأمور الأبدية فيهاش فتاوي، ما هو أبدي واضح ظاهر العيان. ما كنا النهاردة معدين من جنب الكنيسة بنوها اليونانيين عندنا هنا جنبينا، تعد من أفخم الكنائس في إنديانا، هي شيء خرافي، ورسم عليها أيقونات من السقف للأرض. تخش الكنيسة شيء يعني شيء غير معقول. وأنا بكون معدي على الكنيسة والكنيسة مفتوحة بخش لأن حياة عشان تفرج على القناة دي، عايز لك سنة اتنين عشان بس تعرف القناة شكلها ايه. وبعدين وانا داخل لقيت واحد من الاخوة الامريكان بيقول لي الله لا يسر بهذه المباني، والله لا يسكن في صناعات الايادي، اللي هي الكلمة اللي قالها القديس الشهيد استفانوس. قلت له كلامك مظبوط، بس عارف ليه؟ قال له ما بيحبش المباني. انا صحيح ليه؟ مش عارف. هو مش عارف. قلت له لا، لان هنا السكنة الابدية هي في التجسد. حل فيه كل من اللاهوت جسديا وانتم مملؤون فيه، يعني فيه نفس ملء اللاهوت اللي في المسيح موجود فيك انت. اصل ملء اللاهوت معناها كمال اللاهوت، مش كم يعني، كمال اللاهوت كما هو في ذاته يعني. ها، فانت شفت بقى التجسد يخليك افضل من الكنيسة، افضل من المبنى. الابدي يتفوق على الزماني، وانك انت تبني مبنى بهذا هذا الجمال والضخامة، ما عرفش اتصرف عليه كم مليون، جابوا رسام من اليونان مخصوص عشان يرسم يعني، لكن يعني دي النقطة. حقيقة شيء فخم جدا، شيء من أجمل ما يكون أنك أنت بتعمل كده. إذا كان هذا لمجد الله فأنت تبرز العنصر الأبدي، إذا كان هذا تمجيد للجالية اليونانية فده موضوع زماني، لكن لدي ولا دي هو كل شيء أبدي باقي. ولما تحس به كشيء أبدي يدخل فيك الاهتمام بالأمور الأبدية، لكن لما تحس بيه على أنه زماني، إحنا بنينا أحسن كنيسة، إحنا اليونانيين، إحنا ناس جدعان، إحنا كذا إحنا كذا، تحول فيك الأبدي إلى زماني، فضاع منك التمييز. وبعدين دخلت بقى يعني عملت يو تيرن، لفيت لفة تانية. فخلي الأبدي اللي يخليك تميز ان كل الفتاوي وكل الاجراءات اللي بتتاخد في الاجتماعات، الخناقات اللي شوفها في اجتماعات الكنيسة، مش اجتماعات القداس، لا كوميتز يعني لجان الكنيسة، خناقات طويلة عريضة، وانت مش عارف ايه وانت مش عارف ايه. اقولك على خناقة في منتهى المرارة. انت عارفين طبعا الصليب المشهور عند اخواننا الروس والبيزنطيين، صليب معمول من ثلاث حتت، الحته الطوليه اللي فوق الافقيه والحته العرضيه، وفي حته كده تحت معموله كده مايله تقريبا بزاويه 45 درجه. ده الصليب المشهور في عند البيزنطيين، شفتوه اكيد عارفين انا بتكلم عليه. فالاخ ده ال يعني مش عاجبه الصليب ده، فبيقول ده مش صليب المسيح، ده مش عارف ايه، ده ودبت الخناقه. فواحد انده فلان عليا، ايه رايك فلان في ايه؟ في الصليب. رايي في الصليب هو مش صليب في قلبي. الصلبان احنا عندنا في الكنيسه القبطيه 365 شكل للصليب، في اي شكل الصليب صح. هو بكلام كويس. اقول ازاي؟ قلت لهم اصل شكل الصليب في القلب هو البذل. لما يكون انت تخترع، انت اخترت علامه للبذل، على بذل الرب يسوع المسيح، وبقت علامه بينك وبينه واتفقت معاه عليها، هو ما مبسوط جدا بيك. فيها ثلاث حتت خشب، في اربع حتت خشب، فيها 100 حتة خشبة. قلتهم يعني انا كنت مرة في راح اشتري خضار بتاع، لقيت واحدة ست لابسة صليب، وفي قلب الصليب في حمام روح القدس. وانا اعرف دي كانت اصلا اشارة الانتماء لجماعة الهيجنوت في باريس. جماعة كانوا متطرفين بروتستانت ولازالوا موجودين، يعني صليب عادي وفي قلب الصليب حمامة روح القدس نازلة في تحت يعني، والجناحات موجودة على الصليب. بسأل أختي بقول لها الصليب بتاعك عجبني، جبتيه من فين؟ جبت من حتة فلانية. بقول لها أنت عارف ده إيه؟ قلت لها طبعا ده روح القدس، رمز روح القدس. هو ده كويس يعني إن الروح القدس اتحط على الصليب ده الفنان اللي عمل دي. قالت لي تعرف عندنا في الكنيسة، ما كنيسة غير أرثوذكسية، أنا في الكنيسة ما أقدرش ألبس الصليب ده، لأن في ناس بيتضايقوا جدا مني يقولوا الروح القدس ما اتصلبش. الروح القدس اتصلب، بس اتصلب بشكل غير مباشر. وشوف بقى الفتاوى الزمنية، لأن الرب يسوع المسيح مسح فصار المسيح، والصلب ممسوحا. وفي عبرانيين 9:14 قدم نفسه بالروح الأزلي في الترجمات العادية، وقدم نفسه بالروح القدس في ترجمة اسكندرية. وقدم ذاته بالروح القدس، نقدمها لأن الروح القدس قدمه كذبيحة. فوضع الروح القدس على الصليب مش لأن الصليب الروح القدس اندبح، أما الروح القدس يعني يبين الصليب يظهره ويكشفه. لا كويس، مبروك عليك. فبص كده من تاج، انت تعرف انت رايحتين انا كنت معذبه. الكلام موجود فين؟ هو ده الكلام موجود عند باقي الكنيسه، موجود في عزات ذهب الفم على رساله روميا، طلع على الانترنت. لكن خد بالك، انا الخناقه على ايه؟ على الشكل مش على المضمون. يا عم صليبك طويل قصير. واحدة من تلاميذي راحت المجر وجابت لي صليب معمول في المجر على شكل السيف، اداني وديتهوني، فشكرتها وديتها صليب جلد من صبان الجلد بتوع اللي بيعملوا في الكنيسة. مشكرين كتر خيرك. خد بقى ستي هدية، هدية بقى من أقدم كنيسة في العالم. وأنا ماسك الصليب، دخل علي واحد صديقي بيقول لي ايه ده؟ قلت له ده صليب على شكل سيف. قال لي ما صحش. قلت له ايه؟ قال لي الصليب مش سيف. قلت له لا، الصليب سيف ناري يعني بيميز افكار القلب ونياته ويدخل اعماق النفس ويطهرها، وده يعني في الحرب الروحيه يعتبر سلاح روحي جيد جدا، فده شيء رمزي كويس. قلت له اصل خد بالك يا حبيبي، احنا هنا مسكين في الأمور في الشكليات، المضمون الأبدي يجب أن يسبق الشكل ويجب أن يحدد الشكل، وما يخلنيش أتعصر واقع في الشكل. إيه المضمون الأبدي اللي عندك؟ وانصرف في هدوء. أنا طولت عليكم الكلام يا إخوة، لكن عاوز أقول في خاتمة هذا الكلام، كمبتدئ يجب أن يكون الإيمان هو الأساس، وكمبتدئ يجب أن يكون لي الوعي الروح الصحيح بأن في إلزام محبة، مفيش تكليف لواجب. المحبة ملزمة لأنها تقوي محبتي وتدفعني للشركة والالتصاق بالرب. كل ما هو ليس من الإيمان فهو خطيئة، لأن إذا جات لي فكرة أو تعليم أو نظام، المسيح يسوع رب المجد لم يدع نظام. ويمكن إحنا المبتدئين بندور على نظام، لو دورت على نظام عشان نثبت حياتك بتضيع وقتك ومش هتنظبط، لكن لو دورت على المحبة تلاقي المحبة بتنظم لك حياتك على قدك على قد. فالمسيح لا يتحنن علينا ويعطي نعمة الإفراز والتمييز لكي نسلك في هذه الحياة اللي احنا اللي احنا يعني مش قادرين نفلفص فيها، لان يعني مش عارف يا اخوة، ما عندناش اباء اعتراف صحيح، ما عندناش غير الفتاوى بتاع الكليروس صحيح، ما عندناش مش عارف ايه صحيح، وما عندناش ما عندناش. لكن يا اخي الرب يسوع في سفر الرؤيا بيقول لواحد ايه من ملاك الملاك السبعة، دول في التفسير الكنسي يعني السائد في المراجع الأرثوذكسية، انا سمعك الكلام الكلام بيقول له اوعى تكون فقير، اوعى تكون فقير، وشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى، ذهب. انا مش فاكر بالظبط مين، لكن اقول لك مين هو دلوقتي في سوزانيا. الله يكرم النص من سفر الرؤيا، لان الحياه يا سلام زي العسل زي العسل عندي. واقول لك ايه، وشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى، اوعى تقول انك فقير، لا ابدا، ده انت يعني عندك وعندك وعندك. الله. طب وبعدين يا احباء الله القديسين، رب يسوع ارحمني، ف بتاع سمين ده طلع كويس، بتاع برغامز ده يعني بتاع ثياثيرا، واحدة عنده نبية عمالية تخرب الدنيا، وبعدين في ساردس. وفي فيلادلفيا بيقول له اللاودوكيين ده مسكين مسكين على الآخر، هو ده اللي بيقوله بقى، أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، هو الحكمة الإلهية، وثيابا بيضاء لكي تلبس فلا يظهر خزي عريك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر، أصله أعمى مش شايف. إني كل من أحبه وبخه وأدبه، فكن غيورا وتب. يا بوري. وبعدين في الآخر يقول له أنا أقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوته فتح الباب أدخل إليه وتعش ما هو ما أشوف. يعني شوف ده خربان الأخ ده، لكن جاي يخبط عليه، من يغلب في صوتي أن يجلس معي في كرسي في عرشي، يعني يقعد على العرش الإلهي اللي مش عاجب الأنباء بشوي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. شوف يا إخوة، احنا طولنا الكلام من أجل الشرح، ولكن على الأقل على الأقل في الوقت الحاضر اكتفي بالإيمان اللي هو نمرة 2. إذا مش قادر على دي، شوف أنت إيه الواجبات اللي بتأيدك وحولها إلى التزام محبة. إذا فيها شيء مش خاص بالمحبة شيله، المحبة لرب يسوع ورحبتك لذاتك ولقريبك، اللي هو الحبل المثلث الذي لا ينقطع. رب المجد يحفظنا من عثرات هذه الدنيا وما فيها من إغراءات.